بسم الله الرحمن الرحيم. الطعن في الراوي يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض. خمسة منها تتعلق بالعدالة، خمسة تتعلق بالضبط. فما هذه العشرة؟ كذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه. كمل. أو وهمه، أو جهالته، أو بدعته، أو مخالفته، أو سوء حفظه. حسن. طيب، كذب الراوي يكون في ماذا؟ في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك. طيب، ومتى يحكمون عليه بأنه متهم بالكذب؟ أحسنت. يعني يحكم عليه بأنه متهم بالكذب بأمرين، أو بأحد أمرين: بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، هذا أمر. الأمر الثاني أن يعرف بالكذب في كلامه مع الناس. طيب، وما معنى فحش غلطه؟ أي كثرته. وما معنى غفلته؟ عن إيش يغفل؟ عن الإتقان. أو فسقه، الفسق يكون بإيش؟ بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد مما لا يبلغ الكفر. أو مخالفته لمن؟ للثقات. أو جهالته، لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. أو بدعته، أي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبه. أو سوء حفظه، ليس له قاعدة مضطردة. طيب، بارك الله فيكم. أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، أي يحكم على حديثه بأنه موضوع. الكذاب يحكم على حديثه بأنه موضوع. ما معنى موضوع؟ أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع. إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، يعني يعرفون أن هذا الحديث مكذوب، يعرفون أن هذا الحديث موضوع لقوتهم في علم الحديث ولخبرتهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعذوبة ألفاظها. وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة، فهؤلاء هم أهل العلم الذين يعرفون الموضوع من غيره. من اطلاعه تام، ذهنه ثاقب، فهمه قوي، معرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، يعترف لأنه وضع هو بنفسه، قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار انتهى. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، يعني لا يقال إنه موضوع، وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك يعني الجزم، يعني لا يجزم بأنه موضوع لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، لكن يقال إنه موضوع. ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، يعني لا يلزم من نفي القطع عن نفي الجزم بأنه موضوع نفي الحكم بأنه موضوع، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك، يعني كونهم حكموا على حديث الكذاب بأنه موضوع هذا بناء على الظن الغالب، إذ قد يصدق الكذوب. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجم المعترف بالزنا احتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به. ولولا ذلك لما ساغ، أي لما جاز قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا، وهذا بلا شك جائز، رجم المعترف بالزنا: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فيعمل بالاعتراف. إذا اعترف الجاني أو المخطئ بخطئه فيعمل على ذلك، ولو كان لا يجوز، ولو كان هذا لا يحكم عليه بالوضع فكذلك إذن لما ساغ رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبا فيما اعترف به. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع لمأمون ابن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف إن كان الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق بالحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. هذا الذي فعل هذا ليس محمود مأمون بن أحمد، فهذا وهم من الحافظ، وإنما الذي فعل هذا هو أحمد بن عبد الله الجويباري كما في لسان الميزان، أحمد بن عبد الله الجويباري كما في لسان الميزان. الذي فعل هذا ليس مأمون بن أحمد، وإنما أحمد بن عبد الله الجويباري كما في لسان الميزان. أما مأمون بن أحمد فهو الذي وضع حديث يكون في أمة رجل يقال له محمد بن إدريس هو أشد عليها من إبليس، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي. هذا موضوع وضعه مأمون بن أحمد. مأمون بن أحمد هذا حنفي، غاضه أن الناس اتبعوا المذهب الشافعي، فقال سأضع حديثا أنفر الناس عن المذهب الشافعي وأرغبهم في المذهب الحنفي تعصبا، يعني حمله على الكذب التعصب للمذهب، فوضع هذا الحديث يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، وهذا اسم الشافعي، هو أشد عليها من إبليس، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي. ذاك ينقلون عن نوح الجامع وعن شخص آخر أيضا ميسرة أو عبيد الله بن ميسرة أو كذا، ما أذكر الآن، لكن نوح الجامع فعل هذا، ذاك المصلوب محمد بن سعيد المصلوب لما صلب وقتل أو أراد ولي الأمر أن يقتله قال وضعت في دينكم 4000 حديث يحل فيها الحرام وحرم فيها الحلال، فقالوا لها ابن المبارك ولها فلان ولها فلان ينخلونها نخلا، قال الوالي. وكما وقع لغياث بن إبراهيم النخعي وليس هو ابن إبراهيم النخعي. قال وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي وهو الخليفة العباسي المشهور اسمه محمد بن منصور فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا سبق أي لا أخذ جائزة إلا في نصل أو حف أو خف أو حافر أو جناح. الحديث ثابت إلا لفظ جناح موضوع وضعها هذا غياث بن إبراهيم. فزاد في الحديث أو جناح. فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. كان الأولى أن يعاقبه هو، أما الحمام فما ذنبها، كان الأولى أن ينزل بغياث بن إبراهيم عقوبة تردع عن الكذب. على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحاصل بارك الله فيكم أن الطعن بكذب الراوي بالحديث النبوي يحكم على الحديث بأنه موضوع، وهذا على طريق الظن الغالب لا القطع، إذ قد يصدق الكذوب. ومما يعرف به الوضع إقرار واضعه، وهكذا أيضا من القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي. وبقي بعض الأمور التي أيضا يعني ماذا يعرف بها الوضع نأخذها في درس آتي إن شاء الله تعالى.